إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب الحج من موطأ الإمام مالك رحمه الله إلى باب ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي. نقرأ. تقليد الهدي معناه وضع قلادة أو علامة على ما يراد أن يضحى به أو أن يهدى به للتمتع أو للقران، حتى يعرف المساكين ويعرف الناس أن هذا للصدقة، حتى يعرف المساكين والناس أن هذا للصدقة. عائشة رضي الله عنها تقول: أنا فتلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يقلد به هديه، يعني حبل أو أشياء معينة كده يعرف الناس منها أن هذه السائمة للصدقة. كانوا الناس في فقر، فإذا رأوا أشياء زي كده للصدقة مشوا معها لغاية عشان يأخذوا منها. إذا دخلت الحرم في أرض الحرم الناس الفقراء عرفوا أن هذا للهدي، انتبهوا لها، سألوا متى موعدها عشان يأخذوا منها. تبويب الإمام مالك يقول: ما لا يحرم تقليد الهدي، يعني تقليد الهدي هل يحرم أشياء أو لا يحرم أشياء؟ فهو عقد على أنه لا يحرم الأشياء التي لا يحرمها تقليد الهدي. أورد في هذا الباب أحاديث تفيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قلد هديه ولم يحرم عليه شيء. طب هل هناك ما يعارض هذه الأحاديث؟ هل هناك ما يعارض هذه الأحاديث؟ فنقول: نعم، هناك ما يعارض هذه الأحاديث. منها حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد منكم أن يضحي، من أراد منكم أن يضحي فلا يأخذ من بشره ولا شعره شيء إذا دخل العشر من ذي الحجة حتى يضحي. إيش ظاهر هذا الحديث؟ ظاهر هذا الحديث أن من أراد الأضحية ودخل العشر من ذي الحجة لا يأخذ من شعره ولا بشره شيء. فمن باب أولى من أرسل الهدي ليضحى به في الحرم وقلده وأرسله، إذا ما دخل عليه العشر من ذي الحجة أن نقول إيش؟ لا يأخذ من شعره ولا بشره شيء حتى يضحي، حتى ينحر في اليوم العاشر اللي هو يوم الأضاحي، صح ولا لا؟ وزاد على حديث أم سلمة فتوى ابن عباس وما نقل عن ابن عمر في هذا، من أنهم قالوا إذا قلد المسلم هديه وبعثه فإن عليه أن لا يقرب أهله، بل زادوا لا يقرب أهله ولا يتزين ولا يلبس المخيط ويكون حاله كحال المحرم، فيحرم عليه المرأة ويحرم عليه لبس الثوب وإلى آخره. حتى أوردوا حديث في هذا المعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا بين أصحابه فما رأوا إلا قام ونزع القميص وشقه، فقال: إني أرسلت هديا وتذكرت الآن كنت ناسي، فما كان لي أن أنزعه من رأسي لأنه صار بحكم المخيط، ما بدي أتعامل معه معاملة المخيط، بتعامل معه بأن شقه وجعله رداء وإزاء. والحديث هذا ضعيف لكن يوردوه في مثل هذا المعنى. إذن عندنا في الباب نصوص متعارضة، نصوص متعارضة، حديث أم سلمة وحديث عائشة. حديث عائشة إيش معنى؟ معنى أن الرسول أرسل هديه للأضحية فما حرم عليه شيء حتى جاء وقت نحر الهدي. ملاحظين؟ فحديث عائشة يفيد أبدا أنه ما يحرم عليه ما يحرم على المحرم مطلقا، فكان يأتيها وكان يلبس المخيط وكان يأخذ من شعره ومن بشره، ما حرم عليه شيء مما يحرم على المحرم. هذا معنى حديث السيدة عائشة. خلاص، معنى حديث ابن عباس ومعنى ما نقل عن ابن عمر زيادة على ما جاء في حديث أم سلمة. حديث أم سلمة جاء بس إيش؟ ألا يأخذ من شعره ولا بشره شيء، يعني لا يأخذ من ذقنه ولا من شعر رأسه ولا من شعر شاربه ولا من أظفاره ولا من شعر عانته ولا من شعر إبطه شيء حتى يضحي، يعني في اليوم العاشر. وضح محل الإشكال. ما هي مواقف أهل العلم من هذه المسألة؟ أقول للعلماء في الجمع بين النصين مسائل أقوال. القول الأول قول من ذهب إلى العمل بحديث السيدة عائشة، وما اعتبر ما جاء عن ابن عباس وإن كان موقوفا عليه فإنه في حكم المرفوع، وما جاء عن ابن عمر ولا عما جاء عن أم سلمة مطلقا، خلاص مطلقا. قالوا المحرم، قالوا من أراد أن يضحي أو أرسل الهدي لا يحرم عليه شيء بمجرد الإرسال، لأنه ما نوى الدخول في النسك، ولا يلزمه أن يكون حاله كحال المحرم. والدليل حديث السيدة عائشة الذي أورده المصنف، فإن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء حله الله له حتى نحر الهدي. والظاهر أن هذا في العام التاسع، إلا من أرسل الرسول أبا بكر الصديق إلى مكة فأرسل معه هدي أضحية يوزعها للفقراء في الحرم. القول الأول إذن أخذوا بحديث السيدة عائشة، وبه يقول مالك. القول الثاني قول من قال من أراد أن يضحي استحب له استحبابا لا وجوبا، استحب له أن لا يأخذ من شعره ولا بشره شيء إذا دخل العشر من ذي الحجة، لحديث أم سلمة. والدليل الصارف عندهم، القرينة الصارفة عندهم من الوجوب إلى الاستحباب، قرينة في الحديث وقرينة خارج الحديث. القرينة التي في الحديث الرسول إيش يقول؟ من أراد منكم أن يضحي فإذا دخل عليه العشر من ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا بشره شيء حتى يضحي. قالوا القرينة في هذا الحديث أن الأمر على الاستحباب لا على الوجوب، أن الرسول علقها بالإرادة والمشيئة للشخص، وتعليق الأمر بالإرادة والمشيئة للشخص قرينة صارفة للأمر من الوجوب إلى الاستحباب. القرينة الثانية خارج عن النص هو ما جاء في حديث السيدة عائشة، فقالوا حديث السيدة عائشة صارف لدلالة الأمر في حديث السيدة أم سلمة من الوجوب إلى الاستحباب. قالوا فيجمع بين النصين بأن ما جاء في حديث أم سلمة على الاستحباب وما جاء في حديث السيدة عائشة قرينة صارفة من الوجوب إلى الاستحباب. لكن هؤلاء فاتهم أن ما ذهب إليه ابن عباس وما ذهب إليه ابن عمر يعني أكثر مما جاء في حديث أم سلمة أكثر مما جاء في حديث أم سلمة، واضح؟ ومثل هذا لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، مثل هذا ما يدخل رأي واجتهاد. بعدين ابن عمر طيب وابن عباس على نفس الكلام، بل ابن عباس يفتي بذلك ويلزم بذلك، كيف القضية بهذه الصورة؟ فجاء قول ثالث في المسألة، ما هو؟ قالوا الحكم في من قلد الهدي وأقام كما في حديث أم سلمة، الحكم في من قلد الهدي وأقام كما في حديث أم سلمة، والحكم في من قلد الهدي ومشى مع الهدي أنه يكون حاله كحال المحرم إذا مشى مع الهدي. قول رابع قالوا يجمع بين النصين بأن نقول من قلد الهدي وأرسله، من قلد الهدي وأرسله الحكم فيه كما جاء في حديث عائشة، ومن أراد أن يهدي في بلده يعني يضحي في بلده والحكم فيه كحديث أم سلمة، وألغوا ما جاء عن عبد الله بن عباس، وألغوا ما جاء عن عبد الله بن عباس وما جاء عن ابن عمر. ونقل الزهري أن الأمر استقر على قول عائشة واتلغى، مما يدل أن ما جاء عن ابن عباس وعن ابن عمر إيش؟ اجتهاد واتفقوا على هذا. صار عندنا حديث عائشة وحديث أم سلمة. اختار الإمام أحمد هذا، قال من قلد هديه وأرسله ومكث في بلده حل له كل شيء، ومن لم يقلد هديه إنما جلس يريد أن يضحي في بلده وهديه في بلده فالقضية عنده بحديث أم، حديث أم سلمة، ويعتبر حديث أم سلمة مصروفا من الوجوب إلى الاستحباب بالقرينتين السابقتين اللتين ذكرناهما لكم. إذن هذه أقوال أهل العلم في هذه المسألة، أن من قلد هديه الراجح فيه والذي استقر عليه أنه لا يجب عليه أن يفعل ما يفعل المحرم، إنما إن شاء فعل ما ورد في حديث أم سلمة من أن لا يأخذ من شعره ولا بشره شيء. نقرأ النص. عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرت عبد الله بن أبي بكر بن محمد أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عباس قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي. وقد بعثت بهدي، يعني زياد ابن أبي زياد ابن أبيه أو ابن أبي سفيان أرسل للسيدة عائشة يسألها، يقول لها أنا بعثت بهدي، شوفي عندكم الآن في المدينة ابن عباس عندنا يفتي في البصرة بأنه يلزمني أن أحرم مثل ما يفعل الحاج، فهل هذا هو الذي أفعله ولا أمر آخر؟ إذا في أمر آخر كلمي عندك من بعثته بالهدي. وقد بعثت بهدي فاكتبي إلي بأمرك أو مري صاحب الهدي، هو يعني اللي يبلغني الموضوع، صاحب الهدي اللي أنا أرسلته بالهدي مقلدا إلى الحرم. قالت عمرة فقالت عائشة ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. وفي رواية فأتاني ولم يحرم عليه شيء. قال ابن عبد البر فهي تقيس قياس من باب الأولى، قالت من أشد ما يحرم على المحرم إتيان النساء، فالرسول آتاني، فمن باب أولى غير ذلك من الأمور فإنها تحل لمن أراد أن يضحي، فلم يحرم عليه شيء. الرواية الثانية عن يحيى بن سعيد أنه قال سألت عمرة بنت عبد الرحمن عن الذي يبعث بهديه ويقيم هل يحرم عليه شيء، فأخبرتني أنها سمعت عائشة تقول لا يحرم إلا من أهل ولبى، يعني السيدة عائشة تقول إنما يأتي حكم الإحرام من ترك لبس المخيط وترك التطيب وترك إتيان النساء وكذا على من دخل في النسك، على من دخل في النسك، أحرم يعني دخل في النسك سواء نسك حج أو نسك عمرة، فمن أحرم ولبى فهذا الذي نقول أنه محرم، يحرم عليه إتيان النساء، يحرم عليه عقد النكاح، يحرم عليه الخطوبة، يحرم عليه لبس المخيط، يحرم عليه التطيب والتعطر إلى غير ذلك من الأشياء التي وردت كحلق الشعر ونحوه. الحديث الذي يليه عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه أرسل رجلا رأى رجلا متجردا بالعراق فسأل الناس عنه فقالوا إنه أمر بهديه أن يقلد فلذلك تجرد. قال ربيعة فلقيت عبد الله بن الزبير فذكرت له ذلك فقال بدعة ورب الكعبة، يعني يؤكد عبد الله بن الزبير أن أخذ من قلد الهدي حكم المحرم خلاف السنة، أنه خلاف السنة، وانظر إلى جزمه وتأكيده في هذا الباب أنه أكد جزما أن هذا الأمر بهذه الصورة بدعة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل مالك عمن خرج بهدي لنفسه فأشعره وقلده بذي الحليفة ولم يحرم هو حتى جاء الجحفة، قال لا أحب ذلك ولم يصب من فعله، ولا ينبغي له أن يقلد الهدي ولا يشعره إلا عند الإهلال إلا رجل لا يريد الحج فيبعث به ويقيم في أهله. يعني سئل الإمام مالك عن إنسان يريد الحج يريد الحج، إما أن يكون ميقات ذي الحليفة، ميقات من ذي الحليفة عليها أن يحرم من ذي الحليفة، وإما أن يكون ميقات الجحفة. فهو لما جاء إلى ذي الحليفة قلد الهدي وما أحرم حتى جاء الجحفة وأحرم، فقال الإمام مالك أنه لم يصب السنة، وأن الصواب أن يقلد الهدي ويحرم، فيكون هذا العمل مع هذا العمل سواء، لأنه مريد للحج. ولم يصب أيضا من جهة ثانية أنه أخر الإحرام حتى أتى الجحفة. ليش يأخر الإحرام حتى أتى الجحفة؟ مدام هو مريد الحج فأول ميقات يمر عليه يستحب له أن يحرم منه. فإن أخره إلى ميقاته، يعني مثلا هو من أهل الجحفة مر بذي الحليفة يستحب له أن يحرم من ذي الحليفة، فإن أخر ميقاته حتى يحرم من الجحفة، أحرم الإحرام، أخر الإحرام حتى يحرم من الجحفة جاز له ذلك، جاز له ذلك. وهنا مسألة نذكرها، المكي الذي يسكن مكة إذا كان مريد للحج وخرج من مكة هل يلزمه أن لا يدخل كالآفاق إلا محرم؟ نقول لا، لا يلزمه، لأن ميقات المكي للحج من فين؟ فله أن يؤخر إحرامه إلى ميقاته ولا لا؟ فخلاص ما يلزمه أن يحرم، لكن الآفاق إذا خرج ما يدخل إلا محرم. وللآفاق أن يؤخر إحرامه من أول ميقات يمر به إلى أن يمر على الميقات الذي هو من أهله، الذي هو من أهله. قال: وسئل عما اختلف فيه الناس من الإحرام لتقليد الهدي ممن لا يريد الحج ولا العمرة، فقال: الأمر عندنا الذي نأخذ به في ذلك قول عائشة أم المؤمنين: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بهديه ثم أقام فلم يحرم أو فلم يحرم عليه شيء مما أحله الله له حتى نحر الهدي. وهذا هو ما يتعلق بالنص الأول في هذا الباب. المهم، أمد يعني من أراد أن لا يأخذ من شعره ولا بشره شيء، أمده أن يذبح الأضحية حتى يضحي. إن ضحى في اليوم العاشر هذا نهايته، إن ضحى في اليوم الحادي عشر فهذا نهايته، أمده حتى ينحر ويضحي. طيب، الباب الذي يليه.
قال رحمه الله: باب ما تفعل الحاجة في الحج. قال: حدثني يحيى عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: المرأة الحاجة التي تريد بحجها بعمرة إنها تريد بحجها وعمرتها إذا أرادت، ولكن لا تخرج بالبيت ولا بين الصفا والمروة، وهي تشهد المناسك كلها مع الناس، غير أنها لا تخرج بالبيت ولا بين الصفا والمروة ولا تخرج المسجد حتى تطوف.
قول الإمام: ما تفعل الحائض في الحج، يعني الأعمال التي يجوز للحائض أن تفعلها للحج، أو يريد كيف تفعل الحائض إذا أرادت الحج، بمعنى هل ينعقد إحرامها، هل لها إحرام، هل لها وقوف، هل لها طواف، هل لها سعي. خلاص، أورد فيه حديث عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يقول: المرأة الحائض التي تهل بالحج أو العمرة أنها تهل بحجها وعمرتها إذا أرادت، ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمرأة، وهي تشهد المناسك كلها مع الناس، غير أنها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ولا تقرب المسجد حتى تطهر. أقول: وفي ذلك حديث مرفوع عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن عائشة رضي الله عنها لما حاضت بكت، فدخل عليها الرسول: ماذا تبكين؟ أجاءك ما يأتي من بنات ابن آدم؟ قالت: نعم. وفي رواية قال لها: أنفستي، يعني أحفظتي؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: اصنعي كما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، اصنعي كما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فأفاد هذا الحديث أن الحائض ينعقد إحرامها وأنها تفعل ما يفعل الحاج، وأن وقفتها في عرفة صحيحة، وأن رميها للجمار صحيح، وأن مبيتها بمزدلفة صحيح، وأن مبيتها بمنى صحيح. كل الذي تمنع منه أن لا تطوف بالبيت. بل استدل الإمام البخاري بهذا الحديث أن المرأة الحائض لها أن تذكر الله ولها أن تقرأ القرآن من غير أن تمس المصحف، لأن هذا مما يصنعه الحاج، فلها أن تلبي بصوت خفيف، لها أن تذكر الله بما شاءت، لها أن تسترجع من آيات الله ومن كتاب الله ما شاءت، غير أن لا تطوف بالبيت، غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهري، حتى تطهري، يعني حتى تطهر من الحيض الذي هو بها. أقول هذا الحديث فيه مسألة مهمة يستدل به العلماء رحمهم الله على أن الطواف يشترط له الطهارة، يشترط له الطهارة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشة: اصنعي ما كما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وفي هذا الحديث قال: حتى تطهر، حتى تطهر. فدل ذلك أن الطواف، فدل ذلك أن الطهارة مطلوبة في الطواف، لأنه منعها من الطواف حتى تطهر، فدل ذلك أن الطهارة مطلوبة في الطواف. أيد ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا، والموقوف أصح وهو في حكم المرفوع: إن الطواف بالبيت، جعل الطواف بالبيت مثل الصلاة، مثل الصلاة، غير أن الله أباح فيه الكلام، غير أن الله أباح فيه الكلام. فهذا الحديث دليل آخر استدل به العلماء على أن الطواف يطلب فيه الطهارة، يطلب فيه الطهارة. خلاص. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطواف لا يشترط له الطهارة. طبعا في دليل ثالث غير الدليلين اللي ذكرناها، دليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: خذوا عني مناسككم، ولما أراد الطواف صلى الله عليه وسلم توضأ، ولذلك صلى عقبه الركعتين بدون إحداث وضوء، فقال والرسول يقول: خذوا عني مناسككم. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن الطواف يصح بغير طهارة، أنه لا يشترط فيه الطهارة. قال: ومعنى حديث ابن عمر حتى تطهري أو حتى تطهر، معناه أي حتى ينقطع عنها الدم، حتى يجنب أرض المطاف نجاسة دم الحيض، لأن المرأة تطوف وتتحرك فقد ينزل شيء من دمها فينجس أرض المطاف. فالمراد حتى تطهري أي حتى ينقطع عنك الدم فلا تتنجس أرض المطاف بهذا الدم الذي قد ينزل من المرأة الحائض وهي لا تحر بسبب الحركة التي تكون منها في الطواف. قال: وأما حديث ابن عباس إن الله جعل الطواف بالبيت مثل الصلاة، قال: هذا الحديث ليس فيه دلالة على إيجاب الطهارة، ليس فيه دلالة على إيجاب الطهارة. حتى الرواية التي فيها جعل الطواف بالبيت صلاة غير أن الله أباح به فيه الكلام، قال: ليس فيه دلالة على إيجاب الطهارة، لأن المراد بالصلاة هنا الدعاء، وليس المراد بالصلاة هنا الركوع والسجود، بدليل أنه لو أراد الصلاة ذات الركوع والسجود لما صح أن يكون الاستثناء فقط إلا أن الله أباح فيه الكلام. قالوا: ويساعد هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: مفتاح الصلاة الطهور، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قالوا: فدل هذا الحديث أن الصلاة التي مفتاحها الطهور هي التي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وليس هكذا الطواف، وليس هكذا الطواف، وليس هكذا سجود التلاوة خارج الصلاة، وليس هكذا سجود الشكر لأنه ليس مفتاحه التكبير وليس تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قالوا فهذا يدل أن هذه أن الطواف يصح بغير طهارة. أما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال خذوا عني مناسككم وتوضأ قبل الطواف ثم طاف وصلى الركعتين، فلا يتعين أن الوضوء من أجل الطواف، الوضوء من أجل ركعتي الطواف. وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في آخرين من أهل العلم. ولكن الأحوط للمسلم أن لا يطوف إلا على طهارة خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف. وإلا إن احتاج إلى ذلك أو اضطر إلى ذلك، لا شك عندي بأن الطواف إن شاء الله صحيح ولو على غير طهارة عمدا. المهم أنك ما تصلي ركعتين إلا بوضوء، فروح دبر نفسك. طيب ما هذه مفتاحها تكبير وتحريمها تسليم، عرفت؟ فيشملها الحديث. وإن كان بعض أهل العلم كان يرى أن صلاة الجنازة هي دعاء ما تحتاج إلى طهارة فلم يشترط لها الطهارة، لكن الصحيح أنها داخلة ضمن الضابط الذي ذكره الرسول، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ما دام فيها تكبير وتسليم. مسألة إيه؟
صلاة النافلة.
أيوة.
يصلي.
ما يحتاج يسلم. يقطع الصلاة. طيب مسألة قوله ولكن لا تطوفوا بالبيت ولا بين الصفا والمروة. لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. قال تقديره حتى تطهر. فهل الصفا والمروة يشترط فيه الطهارة؟ تقدير الكلام. لكن لا تطوف بالبيت ولا بالصفا والمروة حتى تطهر. نقول لا، اتفقوا على أن الصفا والمروة لا يشترط فيهما الطهارة. لا يشترط فيهما الطهارة. مسألة لغوية. قوله لا تطوفوا بالبيت ولا بين الصفا والمروة، تقدير الكلام بالعامل الظاهر إيش؟ لا تطوف بالبيت ولا تطوف، هل هي تطوف بين الصفا والمروة؟ هي إيش؟ تسعى. قالوا هذا على أسلوب قول العرب علفتها تبنا وماء باردا، تقديره علفتها تبنا وأسقيتها ماء باردا. لكن يجوز أن تعطف على العامل الأول وما تظهر الثاني على حد قول العرب هذا علفتها تبنا وماء باردا. فإن في الظاهر تقول علفتها ماء باردا، نقول لا، هذا حذف العامل يدل عليه السياق. وهنا قال تطوف بين بالبيت، لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تشهد المناسك كلها. الباب الذي يليه نعم. مسألة استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن المرأة الحائض يجوز لها أن تمكث في المسجد، لأن مما يفعله الحاج المكوث في المسجد. خلاص، مما يفعله الحاج المكوث في المسجد. فقال الرسول لم ينهى عائشة إلا عن الطواف، وكذا ابن عمر لم ينهى الحائض إلا عن الطواف، وقال اصنعي كما يصنع الحاج، وهنا قال افعل المناسك كلها غير أن لا تطوف ولا تسعى. فمما يفعله الحاج المكث في المسجد، فاستدل بهذا الحديث على جواز مكث الحائض في المسجد. القول الآخر وهو قول جمهور أهل العلم أن الحائض لا يجوز لها المكث في المسجد، واستدلوا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. ولكن هذا الحديث فيه راوية اسمها جسرة بنت دجاجة أو دجاجة بنت جسرة، الاسم انقلب عليه. قالوا هذه الراوية التي عليها مدار أسانيد هذا الحديث، هذه الراوية قالوا قال البخاري لها عجائب، يعني لها روايات عجيبة، خلاص. فقالوا هذا يقتضي ضعف هذه الراوية، أو أن في السند أفلت بن سعيد، يا دجاجة بنت جسرة أو أفلت بن سعيد، إما خانتني الذاكرة، أنا بعيد عهد بهذا البحث. فقالوا هذا فيه كلام وهذه فيها كلام، لكن عند التحقيق العلمي في حال هذه الراوية أو حال هذا الراوي إذا كان هو، يتبين أن أنه يقبل حديثه، أن حديثه مقبول في أدنى درجات القبول، وجاء ما يساعده من الآثار، فصار حكم المسألة هو كقول الجمهور أن المسجد لا يحل حائض ولا جنب، وكان بعض الصحابة ينام في المسجد ويحتلم، فإذا احتلم قام توضأ وعاد، لأنه بحال بقائه جنبا بجنابة الاحتلام ما يجوز له المكث، فيتوضأ ويعود حتى يتيسر له الغسل، فيكون بالنسبة له طهارة دون طهارة الاغتسال. إذن نقول الحكم أنه لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على جواز لبس الحائض في المسجد، لأن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا أحل المسجد لحائض ولا جنب حديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعليه جمهور أهل العلم، فلا يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد، لا تجلس في المسجد. ويدلكم على أن هذا هو السنة، صلاة العيد، هذا يدلكم أنه فعلا إذا كانت تمنع من المصلى وتجلس على جنب، فما بالك في المسجد، فما بالك داخل المسجد، صح ولا لا؟ إذا منعت من المصلى محل الصلاة لصلاة العيد، فما بالك في المسجد. إذن الحكم هو كقول جمهور أهل العلم، لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. يأكد هذا المعنى، حديث السيدة عائشة لما طلب الرسول صلى الله عليه وسلم أن تمشط شعره، فقالت إني، قال إن حيضتك ليست في يدك. تأمل هذا الحديث، عائشة استقر في نفسها أنها حائض، ما يجوز أن يدخل شيء من بدنها إلى المسجد لأنها حائض، فقال لها الرسول الحيضة ما في يدك، أنت بدنك برا، أنت بيدك بس تمشطي، حيضتك ليست في يدك. فهذه كلها معاني تساعد مذهب جمهور أهل العلم في أن الحائض لا يجوز لها المكث واللبث في المسجد. نعم. وهنا لحظة، وهنا الرواية حقت ابن عمر خلاف رواية السيدة عائشة، قال ولا تقرب المسجد حتى تطهر، هذا نص استدلال أهل العلم اللي استدلوا بجواز مكث الحائض بلفظ السيدة عائشة، اصنعي كما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. أما حديث ابن عمر فإنه لا يساعد على الاستدلال لأنه منعها حتى من قربان المسجد. نعم. حتى تغتسل، كيف كيف هذا صح صح يقول. نعم.
قال عبد الله بن عمر بن فقال اعتمر قبل ان اعتمر، فقال سعيد نعم قد اعتمر رسول
قوله العمرة في أشهر الحج، كانت العرب تعتقد أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فأبطل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. فلما حج أمر الصحابة المفردين والمتمتعين، أمرهم والقارنين الذين لم يسوقوا الهدي، أمرهم أن يجعلوها عمرة إبطالا لما كان عليه أهل الجاهلية من اعتقادهم أن العمرة في أشهر الحج اللي هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، كانوا يعتقدون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. فالرسول إبطالا لهذا أمر الصحابة رضوان الله عليهم أن يعتمروا، أن ينقضوا حجهم إلى عمرة. المفرد يجعلها عمرة، والمتمتع خلاص هي عمرة، والقارن الذي لم يسق الهدي يجعلها عمرة. حتى قال لو لم أسق الهدي لجعلتها عمرة، لكنه ساق الهدي صلى الله عليه وسلم. فالعرب كانت تعتقد أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، والرسول أبطل هذا بهذا الكلام وقال دخلت العمرة في الحج وشبك في يديها هكذا. هذا الكلام من الرسول له تفسيران. التفسير الأول أن العمرة تجوز في الحج مطلقا خلافا لكلام أهل الجاهلية، والتفسير الثاني أنه يجوز نقض الحج إلى عمرة والعمرة إلى حج لأنهما متداخلتان، لأنهما متداخلتان، دخلت العمرة في الحج إلى أن تقوم الساعة. فقال أحد الصحابة يا رسول الله ألنا خاصة أم للناس عامة؟ وجاء مرويا عن أبي ذر قال بل لكم خاصة. اختلف العلماء في هذا، ما معنى قوله بل لكم خاصة؟ ما معنى؟ أرجح الأقوال في هذا أن الحكم بالإلزام بنقض الحج إلى عمرة ويكون على هيئة المتمتعين كان عليهم واجبا دون غيره. ويبدو أن ابن عباس سمع هذا وما انتبه، يعني بلغه أن الرسول أمر بأن ينقض الحج إلى عمرة وما انتبه أن القضية بس لهم خاصة، يعني بس أهل الحج في تلك السنة من أجل إعلان وإظهار إبطال سنة الجاهلية. والحمد لله زال هذا الاعتقاد، ما عاد هو فيه، بس يعني في ذاك الوقت ذيك السنة اللي حج فيها الرسول كان هذا الأمر ظاهر، فأراد الرسول إبطاله فأوجب عليهم نقض الحج إلى عمرة. المفرد والقارن يجعلها عمرة ويحل منه وينهي الموضوع. هذا أرجح الأقوال في معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل فقال بل لكم خاصة. يبدو أن ابن عباس من هنا دخل عليه القول بوجوب التمتع، ولكن أهل العلم الذين يعني سمعوا ما لم يسمعه ابن عباس ترى لا تستغربوا. تدروا أنتوا ابن عباس مدة لقائه بالرسول قديش؟ كم التقى ابن عباس بالرسول؟ عمره 14 سنة 13 سنة، صح؟ مات عمره 13 14. من هذه 13 إلى 14 سنة كم التقى بالرسول؟ كم سنة التقى بالرسول؟ كم؟ ابن عباس لم يلتقي بالرسول إلا بعد فتح مكة في السنة الثامنة، يعني كل المدة اللي التقى بها بالرسول سنتين وشهور. لم يروي ابن عباس عن الرسول مباشرة بصيغة صريحة قال رسول سمعت رسول الله، بصيغة صريحة بالتتبع والاستقراء كما يقول الحافظ ابن حجر إلا حوالي 40 حديث، منها الصحيح ومنها الحسن ومنها ما هو قريب من الثبوت. بعض أهل العلم يقول لم يسمع ابن عباس من الرسول مباشرة إلا 5 أحاديث هذه العهد، لكن بالتتبع والاستقراء ابن حجر يقول بلغت إلى 25 إلى حدود 40 حديث. يعني كل هذه الروايات التي تسمعها من ابن عباس هي مما سمعه عن الصحابة عن الرسول. ابن عباس كان صغيرا عند الرسول حتى يقول ما كنا نعرف انقضاء صلاة الرسول إلا بالتكبير فوق وراء آخر الصفوف. لا تستغرب من أجي أقول لك أنه احتمال دخل القول على ابن عباس بوجوب التمتع من هذه القصة اللي صغر سني وفاته بقية المعلومات فيه. لا تستغرب، ممكن، لأن هو نفسه يقول في قضية الحج حجة الرسول يقول وقد نهست الاحتلام، أتيت إلى رسول الله يصلي بمنى وأنا على إتان، وقد نهست الاحتلام فنزلت عن إتاني وتركتها بين الصفوف ودخلت، فلم ينكر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد هذا الحديث البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة تحت باب سترة الإمام، سترة لمن خلف. الشاهد قوله وقد نهست الاحتلام، فإذا انتبه صغر سنه وأنه قد نهز الاحتلام وأنه ما مكث إلا 2.5 سنين وأنه ما كان يعرف انقضاء صلاة الرسول إلا بسماعه للتكبير بآخر الصفوف، إيش يدلك هذا؟ معناته في احتمال كبير أنه ابن عباس دخل عليه القول بوجوب التمتع من هذه القصة، لأن الرسول أوجب على الصحابة أن ينقضوا حجهم إلى عمره، فمن هنا دخل على ابن عباس القول بوجوب التمتع. ما انتبه لقضية إنها لكم خاصة، وما ذكره أهل العلم بعد ذلك من أن هذا الأمر كان لهم خاصة، يعني الحكم بوجوب نقض الحج إلى عمره كان واجبا على من حج في تلك السنة. ما انتبه لهذا الأمر رضي الله عنه. واضح؟ إذن العمرة في أشهر الحج جائزة، والرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر. عمرة اللي هي يوم سنة الحديبية اللي ردته فيها قريش، فعمل الرسول بحكم الإحصار فذبح الهدي ورجع إلى المدينة بعد صلحه مع قريش، وكان من الصلح أن يعود في العام الذي يلي، لأنه قريش قالت له دحين إذا دخلناك العرب راح تقول علينا إنك أنت غلبتنا، خلاص تروح السنة وترجع السنة التي وافق الرسول. العمرة الثانية هي عمرة القضية اللي هي عمرة السنة اللي تلي الحديبية. ليه سموها عمرة القضية؟ يعني اللي اتفق فيها الرسول مع قريش، تقاضى على الصلح هو وقريش فيه. وبعضهم يسميها عمرة القضاء يعني القضية، وبعضهم يتوهم أن القضاء يعني هذه عمرة قضاء عن العمرة التي قبل، وهذا غير صحيح كما نبه عليه أهل العلم. هذه العمرة الثانية. العمرة الثالثة لما جاء من الجعرانة، والجعرانة تضبط بثلاثة طرق. احنا نقول جعرانة بضم الجيم وتخفيف الراء وتسكين جعرانة تسكين العين، ضبطين ثانيين جعرانة بتخفيف الراء وجعرانة، ثلاث أضباط تضبط بها هذه الكلمة، وهو اسم موضع في خارج مكة من جهة الشمال الشرقي، من جهة الشمال الشرقي قبل الشرايع بعد الشرايع عند الملعب، هو الملعب ذاك، خلاص هذه هي جهة الجعرانة. هذه العمرة الثالثة في مرجعه من حنين عليه الصلاة والسلام. العمرة الرابعة التي كانت مع حجه، وتلاحظ كلها في ذي القعدة، كلها في ذي القعدة عمره صلى الله عليه وسلم. أورد المصنف أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 3 عام الحديبية وعام القضية وعام الجعرانة، لم يذكر الرابعة لأنها مع حجته وذكر ثلاثة: عمر مستقلة لم تكن مع حجته صلى الله عليه وسلم. ثم أورد عن أبيه عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله لم يعتمر إلا ثلاثا، إحداهن في شوال واثنتين في ذي القعدة. قال أهل العلم: لم يعتمر الرسول في شوال، ولكن لعل عروة بن الزبير علم أن الرسول اعتمر قريبا من شوال في أول ذي القعدة، والعرب تذكر الشيء بما يقاربه، تذكر الشيء بما يقاربه، فلعله ذكر هذه التي في شوال، يعني أنه عملها في أول ذي القعدة، وإلا فإن كلامه مخالف لما قالته خالة عروة عائشة بنت أبي بكر من أن عمر الرسول كلها كانت في ذي القعدة. ثم أورد عن عبد الرحمن بن حرمل الأسلمي أن رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال: أعتمر قبل أن أحج؟ قال سعيد: نعم، قد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. طب هل يعتمر بعد الحج؟ نقول: أعمر الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة بعد الحج. طيب يا شيخ، أنا بدي أجي أحرم بالحج وأبغى أهرب من النسك هدي التمتع وهدي القران بإني أحرم بالعمرة بعد الحج، فأقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم أورد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن أبي سلمة ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد أم سلمة، هذا متربي مع الرسول صلى الله عليه وسلم. لما تزوج الرسول أم سلمة وخطبها في أول الأمر، اعتذرت له بأبنائها بأولادها أن عمر بن أبي سلمة استأذن عمر بن الخطاب أن يعتمر في شوال فأذن له فاعتمر، ثم قفر إلى أهلي ولم يحج. أقول هذا يفيد أنه يجوز أن يعتمر الإنسان في أشهر الحج بدون أن يحج، حتى ولو كان آفاقيا، حتى ولو كان آفاقيا، وأنه ليس في ذلك قصور ولا لوم، فإنه فعله بأمر عمر بن الخطاب، يعني بعلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد. نقرأ ولا في الوقت كيف؟ طيب نأخذ هذا الباب صغير. يلا.
قال رحمه الله: قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان
المصنف فيه بيان مسألة سبقت في الحج، الآن هو يذكرها هنا في العمرة، وهو متى يقطع المعتمر التلبية. هو يأتي يلبي، متى يقطع التلبية؟ فمنهم من قال يقطع التلبية إذا دخل الحرم، والمراد بالحرم أرض الحرم، خلاص. فإذا أحرم مثلا من التنعيم، أول ما يدخل الحرم يقطع التلبية على هذا القول. ومنهم من قال يقطع التلبية إذا شاهد المسجد الحرام، ومنهم من قال يقطع التلبية إذا بدأ الطواف واستلم الحجر بداية الطواف يقطع التلبية. ومنهم من فصل قال الآفاقي اللي جاي من بعيد يلبي حتى يأتي الحرم يقطع التلبية، يعني يأتي أرض الحرم. وغير الآفاقي لا يقطع التلبية حتى يبدأ الطواف، والأمر في ذلك واسع، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فقد انتهينا في شرح كتاب الحج من موطأ الإمام مالك رحمه الله إلى باب ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي نقرأ الهدي ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي تقليد الهدي معناه وضع قلادة أو علامة على ما يراد أن يضحى به أو أن يهدى به للتمتع أو للقران حتى يعرف المساكين ويعرف الناس أن هذا للصدقة حتى يعرف المساكين والناس أن هذا للصدقة عائشة رضي الله عنها تقول أنا فتلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يقلد به هديه يعني حبل أو أشياء معينة كذا يعرف الناس منها أن هذه السائمة للصدقة كانوا الناس في فقر فإذا رأوا أشياء زي كده للصدقة مشوا معاها لغاية عشان يأخذوا منها إذا دخلت الحرم في أرض الحرم الناس الفقراء عرفوا أن هذا للهدي، انتبهوا لها، سألوا متى موعدها عشان يأخذوا منها. تبويب الإمام مالك يقول: ما لا يحرم تقليد الهدي، يعني تقليد الهدي هل يحرم أشياء أو لا يحرم أشياء؟ فهو عقد على أنه لا يحرم الأشياء التي لا يحرمها تقليد الهدي. أورد في هذا الباب أحاديث تفيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قلد هديه ولم يحرم عليه شيء. طب هل هناك ما يعارض هذه الأحاديث؟ هل هناك ما يعارض هذه الأحاديث؟ فنقول نعم، هناك ما يعارض هذه الأحاديث. منها حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد منكم أن يضحي، من أراد منكم أن يضحي فلا يأخذ من بشره ولا شعره شيء إذا دخل العشر من ذي الحجة حتى يضحي. إيش ظاهر هذا الحديث؟ ظاهر هذا الحديث أن من أراد الأضحية ودخل العشر من ذي الحجة لا يأخذ من شعره ولا بشره شيء. فمن باب أولى من أرسل الهدي ليضحى به في الحرم وقلده وأرسله إذا ما دخل عليه العشر من ذي الحجة، أن نقول إيش؟ لا يأخذ من شعره ولا بشره شيء حتى يضحى، حتى ينحر في اليوم العاشر اللي هو يوم الأضاحي، صح ولا لا؟ وزاد على حديث أم سلمة فتوى ابن عباس وما نقل عن ابن عمر في هذا، من أنهم قالوا إذا قلد المسلم هديه وبعثه فإن عليه أن لا يقرب أهله، بل زادوا لا يقرب أهله ولا يتزين ولا يلبس المخيط ويكون حاله كحال المحرم، فيحرم عليه المرأة ويحرم عليه لبس الثوب وإلى آخره. حتى أوردوا حديث في هذا المعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا بين أصحابه فما رأوا إلا قام ونزع القميص وشقه، فقال: إني أرسلت هديا وتذكرت الآن كنت ناسي، فما كان لي أن أنزعه من رأسي لأنه صار بحكم المخيط، ما بدي أتعامل معه معاملة المخيط، بتعامل معه بأن شقه وجعله رداء وإزاء. والحديث هذا ضعيف لكن يوردوه في مثل هذا المعنى. إذن عندنا في الباب نصوص متعارضة، نصوص متعارضة، حديث أم سلمة وحديث عائشة. حديث عائشة إيش معنى؟ معنى أن الرسول أرسل هديه للأضحية فما حرم عليه شيء حتى جاء وقت نحر الهدي. ملاحظين؟ فحديث عائشة يفيد أبدا أنه ما يحرم عليه ما يحرم على المحرم مطلقا، فكان يأتيها وكان يلبس المخيط وكان يأخذ من شعره ومن بشره، ما حرم عليه شيء مما يحرم على المحرم. هذا معنى حديث السيدة عائشة. خلاص، معنى حديث ابن عباس ومعنى ما نقل عن ابن عمر زيادة على ما جاء في حديث أم سلمة. حديث أم سلمة جاء بس إيش؟ ألا يأخذ من شعره ولا بشره شيء، يعني لا يأخذ من ذقنه ولا من شعر رأسه ولا من شعر شاربه ولا من أظفاره ولا من شعر عانته ولا من شعر إبطه شيء حتى يضحي، يعني في اليوم العاشر. وضح محل الإشكال. ما هي مواقف أهل العلم من هذه المسألة؟ أقول للعلماء في الجمع بين النصين مسائل أقوال. القول الأول قول من ذهب إلى العمل بحديث السيدة عائشة، وما اعتبر ما جاء عن ابن عباس وإن كان موقوفا عليه فإنه في حكم المرفوع، وما جاء عن ابن عمر ولا عما جاء عن أم سلمة مطلقا. خلاص مطلقا. قالوا المحرم، قالوا من أراد أن يضحي أو أرسل الهدي لا يحرم عليه شيء بمجرد الإرسال، لأنه ما نوى الدخول في النصف، ولا يلزمه أن يكون حاله كحال المحرم. والدليل حديث السيدة عائشة الذي أورده المصنف، فإن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء حله الله له حتى نحر الهدي. والظاهر أن هذا في العام التاسع، إلا من أرسل الرسول أبا بكر الصديق إلى مكة فأرسل معه هذه أضحية يوزعها للفقراء في الحرم. القول الأول إذن أخذوا بحديث السيدة عائشة، وبه يقول مالك. القول الثاني قول من قال من أراد أن يضحي استحب له استحبابا لا وجوبا، استحب له أن لا يأخذ من شعره ولا بشره شيء إذا دخل العشر من ذي الحجة، لحديث أم سلمة. والدليل الصارف عندهم، القرينة الصارفة عندهم من الوجوب إلى الاستحباب، قرينة في الحديث وقرينة خارج الحديث. القرينة التي في الحديث الرسول إيش يقول؟ من أراد منكم أن يضحي فإذا دخل عليه العشر من ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا بشره شيء حتى يضحي. قالوا القرينة في هذا الحديث أن الأمر على الاستحباب لا على الوجوب، أن الرسول علقها بالإرادة والمشيئة للشخص، وتعليق الأمر بالإرادة والمشيئة للشخص قرينة صارفة للأمر من الوجوب إلى الاستحباب. القرينة الثانية خارج عن النص هو ما جاء في حديث السيدة عائشة، فقالوا حديث السيدة عائشة صارف لدلالة الأمر في حديث السيدة أم سلمة من الوجوب إلى الاستحباب. قالوا فيجمع بين النصين بأن ما جاء في حديث أم سلمة على الاستحباب وما جاء في حديث السيدة عائشة قرينة صارفة من الوجوب إلى الاستحباب. لكن هؤلاء فاتهم أن ما ذهب إليه ابن عباس وما ذهب إليه ابن عمر يعني أكثر مما جاء في حديث أم سلمة أكثر مما جاء في حديث أم سلمة، واضح؟ ومثل هذا لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، مثل هذا ما يدخل رأي واجتهاد. بعدين ابن عمر طيب وابن عباس على نفس الكلام، بل ابن عباس يفتي بذلك ويلزم بذلك، كيف القضية بهذه الصورة؟ فجاء قول ثالث في المسألة، ما هو؟ قالوا الحكم في من قلد الهدي وأقام كما في حديث أم سلمة، الحكم في من قلد الهدي وأقام كما في حديث أم سلمة، والحكم في من قلد الهدي ومشى مع الهدي أنه يكون حاله كحال المحرم إذا مشى مع الهدي. قول رابع قالوا يجمع بين النصين بأن نقول من قلد الهدي وأرسله، من قلد الهدي وأرسله الحكم فيه كما جاء في حديث عائشة، ومن أراد أن يهدي في بلده يعني يضحي في بلده والحكم فيه كحديث أم سلمة، وألغوا ما جاء عن عبد الله بن عباس، وألغوا ما جاء عن عبد الله بن عباس وما جاء عن ابن عمر. ونقل الزهري أن الأمر استقر على قول عائشة واتلغى، مما يدل أن ما جاء عن ابن عباس وعن ابن عمر إيش؟ اجتهاد، واتفقوا على هذا. صار عندنا حديث عائشة وحديث أم سلمة. اختار الإمام أحمد هذا، قال من قلد هديه وأرسله ومكث في بلده حل له كل شيء، ومن لم يقلد هديه إنما جلس يريد أن يضحي في بلده وهديه في بلده فالقضية عنده بحديث أم سلمة، ويعتبر حديث أم سلمة مصروفة من الوجوب إلى الاستحباب بالقرينتين السابقتين اللتين ذكرناهما لكم. إذن هذه أقوال أهل العلم في هذه المسألة، أن من قلد هديه الراجح فيه والذي استقر عليه أنه لا يجب عليه أن يفعل ما يفعل المحرم، إنما إن شاء فعل ما ورد في حديث أم سلمة من أن لا يأخذ من شعره ولا بشره شيء. نقرأ النص. عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرت عبد الله بن أبي بكر بن محمد أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عباس قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي. وقد بعثت بهدي، يعني زياد ابن أبي زياد ابن أبيه أو ابن أبي سفيان أرسل للسيدة عائشة يسألها، يقول لها: أنا بعثت بهدي، شوفي عندكم الآن في المدينة، ابن عباس عندنا يفتي في البصرة بأنه يلزمني أن أحرم مثل ما يفعل الحاج، فهل هذا هو الذي أفعله ولا أمر آخر؟ إذا في أمر آخر كلمي عندك من بعثته بالهدي. وقد بعثت بهدي فاكتبي إلي بأمرك أو مري صاحب الهدي، هو يعني اللي يبلغني الموضوع، صاحب الهدي اللي أنا أرسلته بالهدي مقلدا إلى الحرم. قالت عمرة فقالت عائشة: ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. وفي رواية: فأتاني ولم يحرم عليه شيء. قال ابن عبد البر: فهي تقيس قياس من باب الأولى. قالت: من أشد ما يحرم على المحرم إتيان النساء، فالرسول آتاني، فمن باب أولى غير ذلك من الأمور فإنها تحل لمن أراد أن يضحي، فلم يحرم عليه شيء. الرواية الثانية عن يحيى بن سعيد أنه قال: سألت عمرة بنت عبد الرحمن عن الذي يبعث بهديه ويقيم هل يحرم عليه شيء، فأخبرتني أنها سمعت عائشة تقول: لا يحرم إلا من أهل ولبى. يعني السيدة عائشة تقول إنما يأتي حكم الإحرام من ترك لبس المخيط وترك التطيب وترك إتيان النساء وكذا على من دخل في النسك، على من دخل في النسك، أحرم يعني دخل في النسك سواء نسك حج أو نسك عمرة، فمن أحرم ولبى فهذا الذي نقول أنه محرم، يحرم عليه إتيان النساء، يحرم عليه عقد النكاح، يحرم عليه الخطوبة، يحرم عليه لبس المخيط، يحرم عليه التطيب والتعطر إلى غير ذلك من الأشياء التي وردت كحلق الشعر ونحوه. الحديث الذي يليه عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه أرسل رجلاً رأى رجلاً متجرداً بالعراق فسأل الناس عنه فقالوا إنه أمر بهديه أن يقلد فلذلك تجرد. قال ربيعة: فلقيت عبد الله بن الزبير فذكرت له ذلك فقال: بدعة ورب الكعبة. يعني يؤكد عبد الله بن الزبير أن أخذ من قلد الهدي حكم المحرم خلاف السنة، أنه خلاف السنة، وانظر إلى جزمه وتأكيده في هذا الباب أنه أكد جزما أن هذا الأمر بهذه الصورة بدعة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل مالك عمن خرج بهدي لنفسه فأشعره وقلده بذي الحليفة ولم يحرم هو حتى جاء الجحفة، قال: لا أحب ذلك، ولم يصب من فعله، ولا ينبغي له أن يقلد الهدي ولا يشعره إلا عند الإهلال، إلا رجل لا يريد الحج فيبعث به ويقيم في أهله. يعني سئل الإمام مالك عن إنسان يريد الحج، إما أن يكون ميقات ذي الحليفة، ميقات من ذي الحليفة عليه أن يحرم من ذي الحليفة، وإما أن يكون ميقات الجحفة، فهو لما جاء إلى ذي الحليفة قلد الهدي وما أحرم حتى جاء الجحفة وأحرم، فقال الإمام مالك أنه لم يصب السنة وأن الصواب أن يقلد الهدي ويحرم، فيكون هذا العمل مع هذا العمل سواء، لأنه مريد للحج. ولم يصب أيضا من جهة ثانية أنه أخر الإحرام حتى أتى الجحفة. ليش يأخر الإحرام حتى أتى الجحفة؟ مدام هو مريد الحج فأول ميقات يمر عليه يستحب له أن يحرم منه. فإن أخره إلى ميقاته، يعني مثلا هو من أهل الجحفة مر بذي الحليفة يستحب له أن يحرم من ذي الحليفة، فإن أخر ميقاته حتى يحرم من الجحفة أخر الإحرام حتى يحرم من الجحفة جاز له ذلك، جاز له ذلك. وهنا مسألة نذكرها، المكي الذي يسكن مكة إذا كان مريد للحج وخرج من مكة هل يلزمه أن لا يدخل كالآفاقي إلا محرم؟ نقول لا، لا يلزمه، لأن ميقات المكي للحج من فين؟ فله أن يؤخر إحرامه إلى ميقاته ولا لا؟ فخلاص ما يلزمه أن يحرم، لكن الآفاقي إذا خرج ما يدخل إلا محرم. وللآفاقي أن يؤخر إحرامه من أول ميقات يمر به إلى أن يمر على الميقات الذي هو من أهله، الذي هو من أهله. قال: وسئل عما اختلف فيه الناس من الإحرام لتقليد الهدي ممن لا يريد الحج ولا العمرة، فقال: الأمر عندنا الذي نأخذ به في ذلك قول عائشة أم المؤمنين: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بهديه ثم أقام فلم يحرم أو فلم يحرم عليه شيء مما أحله الله له حتى نحر الهدي. وهذا هو ما يتعلق بالنص الأول في هذا الباب. المهم، أمد يعني من أراد أن لا يأخذ من شعره ولا بشره شيء، أمده أن يذبح الأضحية حتى يضحي. إن ضحى في اليوم العاشر هذا نهايته، إن ضحى في اليوم الحادي عشر فهذا نهايته، أمده حتى ينحر ويضحي. طيب، الباب الذي يليه.
قال رحمه الله: باب ما تفعل في حاجة في الحج. قال: حدثني يحيى عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: المرأة الحاجة التي تريد بحجها بعمرة إنها تريد بحجها وعمرتها إذا أرادت، ولكن لا تخرج بالبيت ولا بين الصفا والمروة، وهي تشهد المناسك كلها مع الناس، غير أنها لا تخرج بالبيت ولا بين الصفا والمروة ولا تخرج المسجد حتى تطوف.
قول الإمام: ما تفعل الحائض في الحج، يعني الأعمال التي يجوز للحائض أن تفعلها للحج، أو يريد كيف تفعل الحائض إذا أرادت الحج، بمعنى هل ينعقد إحرامها، هل لها إحرام، هل لها وقوف، هل لها طواف، هل لها سعي. خلاص، أورد فيه حديث عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يقول: المرأة الحائض التي تهل بالحج أو العمرة أنها تهل بحجها وعمرتها إذا أرادت، ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمرأة، وهي تشهد المناسك كلها مع الناس، غير أنها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ولا تقرب المسجد حتى تطهر. أقول: وفي ذلك حديث مرفوع عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن عائشة رضي الله عنها لما حاضت بكت، فدخل عليها الرسول: ماذا تبكين؟ أجاءك ما يأتي من بنات ابن آدم؟ قالت: نعم. وفي رواية قال لها: أنفستي، يعني أحضتي؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: اصنعي كما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، اصنعي كما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فأفاد هذا الحديث أن الحائض انعقد إحرامها، وأنها تفعل ما يفعل الحاج، وأن وقفتها في عرفة صحيحة، وأن رميها للجمار صحيح، وأن مبيتها بمزدلفة صحيح، وأن مبيتها بمنى صحيح. كل الذي تمنع منه أن لا تطوف بالبيت. بل استدل الإمام البخاري بهذا الحديث أن المرأة الحائض لها أن تذكر الله ولها أن تقرأ القرآن من غير أن تمس المصحف، لأن هذا مما يصنعه الحاج، فلها أن تلبي بصوت خفيف، لها أن تذكر الله بما شاءت، لها أن تسترجع من آيات الله ومن كتاب الله ما شاءت، غير أن لا تطوف بالبيت، غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهري، حتى تطهري، يعني حتى تطهر من الحيض الذي هو بها. أقول هذا الحديث فيه مسألة مهمة يستدل به العلماء رحمهم الله على أن الطواف يشترط له الطهارة، يشترط له الطهارة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشة اصنعي ما كما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، وفي هذا الحديث قال حتى تطهر، حتى تطهر، فدل ذلك أن الطواف، فدل ذلك أن الطهارة مطلوبة في الطواف، لأنه منعها من الطواف حتى تطهر، فدل ذلك أن الطهارة مطلوبة في الطواف. أيد ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا، والموقوف أصح وهو في حكم المرفوع، إن الطواف بالبيت، جعل الطواف بالبيت مثل الصلاة، مثل الصلاة، غير أن الله أباح فيه الكلام، غير أن الله أباح فيه الكلام. فهذا الحديث دليل آخر استدل به العلماء على أن الطواف يطلب فيه الطهارة، يطلب فيه الطهارة. خلاص. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطواف لا يشترط له الطهارة. طبعا في دليل ثالث غير الدليلين اللي ذكرناها، دليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم، ولما أراد الطواف صلى الله عليه وسلم توضأ، ولذلك صلى عقبه الركعتين بدون إحداث وضوء، فقال والرسول يقول خذوا عني مناسككم. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن الطواف يصح بغير طهارة، أنه لا يشترط فيه الطهارة. قال ومعنى حديث ابن عمر حتى تطهري أو حتى تطهر، معناه أي حتى ينقطع عنها الدم، حتى يجنب أرض المطاف نجاسة دم الحيض، لأن المرأة تطوف وتتحرك فقد ينزل شيء من دمها فينجس أرض المطاف، فالمراد حتى تطهري أي حتى ينقطع عنك الدم فلا تتنجس أرض المطاف بهذا الدم الذي قد ينزل من المرأة الحائض وهي لا تشعر بسبب الحركة التي تكون منها في الطواف. قال وأما حديث ابن عباس إن الله جعل الطواف بالبيت مثل الصلاة، قال هذا الحديث ليس فيه دلالة على إيجاب الطهارة، ليس فيه دلالة على إيجاب الطهارة، حتى الرواية التي فيها جعل الطواف بالبيت صلاة غير أن الله أباح به فيه الكلام، قال ليس فيه دلالة على إيجاب الطهارة، لأن المراد بالصلاة هنا الدعاء، وليس المراد بالصلاة هنا الركوع والسجود، بدليل أنه لو أراد الصلاة ذات الركوع والسجود لما صح أن يكون الاستثناء فقط إلا أن الله أباح فيه الكلام. قالوا ويساعد هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال مفتاح الصلاة الطهور، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قالوا فدل هذا الحديث أن الصلاة التي مفتاحها الطهور هي التي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وليس هكذا الطواف، وليس هكذا الطواف، وليس هكذا سجود التلاوة خارج الصلاة، وليس هكذا سجود الشكر، لأنه ليس مفتاحه التكبير وليس تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قالوا فهذا يدل أن هذه أن الطواف يصح بغير طهارة. أما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال خذوا عني مناسككم وتوضأ قبل الطواف ثم طاف وصلى الركعتين، فلا يتعين أن الوضوء من أجل الطواف، الوضوء من أجل ركعتي الطواف، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في آخرين من أهل العلم. ولكن الأحوط للمسلم أن لا يطوف إلا على طهارة خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف، وإلا إن احتاج إلى ذلك أو اضطر إلى ذلك لا شك عندي بأن الطواف إن شاء الله صحيح ولو على غير طهارة عمدا. المهم أنك ما تصلي ركعتين إلا بوضوء، فروح دبر نفسك. طيب ما هذه مفتاحها تكبير وتحريمها تسليم، عرفت؟ فيشملها الحديث. وإن كان بعض أهل العلم كان يرى أن صلاة الجنازة هي دعاء ما تحتاج إلى طهارة فلم يشترط لها الطهارة، لكن الصحيح أنها داخلة ضمن الضابط الذي ذكره الرسول، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ما دام فيها تكبير وتسليم. مسألة إيه؟
صلاة النافلة.
أيوة.
يصلي.
ما يحتاج يسلم. ما يحتاج يسلم. يقطع الصلاة. طيب. مسألة. قوله ولكن لا تطوفوا بالبيت ولا بين الصفا والمروة. لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. قال تقديره حتى تطهر. فهل الصفا والمروة يشترط فيه الطهارة؟ تقدير الكلام. لكن لا تطوف بالبيت ولا بالصفا والمروة حتى تطهر. نقول لا، اتفقوا على أن الصفا والمروة لا يشترط فيهما الطهارة. لا يشترط فيهما الطهارة. مسألة لغوية. قوله لا تطوفوا بالبيت ولا بين الصفا والمروة، تقدير الكلام بالعامل الظاهر إيش؟ لا تطوف بالبيت ولا تطوف، هل هي تطوف بين الصفا والمروة؟ هي إيش؟ تسعى. قالوا هذا على أسلوب قول العرب علفتها تبنا وماء باردا، تقديره علفتها تبنا وأسقيتها ماء باردا، لكن يجوز أن تعطف على العامل الأول وما تظهر الثاني على حد قول العرب هذا علفتها تبنا وماء باردا. فإن في الظاهر تقول علفتها ماء باردا، نقول لا، هذا حذف العامل يدل عليه السياق. وهنا قال تطوف بين بالبيت، لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تشهد المناسك كلها. الباب الذي يليه. نعم. مسألة. استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن المرأة الحائض يجوز لها أن تمكث في المسجد، لأن مما يفعله الحاج المكوث في المسجد. خلاص، مما يفعله الحاج المكوث في المسجد. فقال الرسول لم ينهى عائشة إلا عن الطواف، وكذا ابن عمر لم ينهى الحائض إلا عن الطواف، وقال اصنعي كما يصنع الحاج، وهنا قال افعل المناسك كلها غير أن لا تطوف ولا تسعى. فمما يفعله الحاج المكث في المسجد، فاستدل بهذا الحديث على جواز مكث الحائض في المسجد. القول الآخر وهو قول جمهور أهل العلم أن الحائض لا يجوز لها المكث في المسجد، واستدلوا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. ولكن هذا الحديث فيه راوية اسمها جسرة بنت دجاجة، بنت دجاجة أو دجاجة بنت جسرة، الاسم انقلب عليه. قالوا هذه الراوية التي عليها مدار أسانيد هذا الحديث، هذه الراوية قالوا قال البخاري لها عجائب، يعني لها روايات عجيبة. خلاص، فقالوا هذا يقتضي ضعف هذه الراوية. أو أن في السند أفلت بن سعيد، يا دجاجة بنت جسرة أو أفلت بن سعيد، إما خانتني الذاكرة، أنا بعيد عهد بهذا البحث. فقالوا هذا فيه كلام وهذه فيها كلام، لكن عند التحقيق العلمي في حال هذه الراوية أو حال هذا الراوي إذا كان هو، يتبين أن أن أنه يقبل حديثه، أنه أن حديثه مقبول في أدنى درجات القبول، وجاء ما يساعده من الآثار، وجاء ما يساعده من الآثار، فصار حكم المسألة هو كقول الجمهور أن المسجد لا يحل حائض ولا جنب. وكان بعض الصحابة ينام في المسجد ويحتلم، فإذا احتلم قام توضأ وعاد، قام توضأ وعاد، لأنه بحال بقائه جنبا بجنابة الاحتلام ما يجوز له المكث، فيتوضأ ويعود حتى يتيسر له الغسل، فيكون بالنسبة له طهارة دون طهارة الاغتسال. إذن نقول الحكم أنه لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على جواز لبس الحائض في المسجد، لأن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا أحل المسجد لحائض ولا جنب حديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعليه جمهور أهل العلم، فلا يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد، لا تجلس في المسجد. ويدلكم على أن هذا هو السنة، ويدلكم على أن هذا هو السنة صلاة العيد، هذا يدلكم أنه فعلا إذا كانت تمنع من المصلى وتجلس على جنب، فما بالك في المسجد، فما بالك داخل المسجد، صح ولا لا؟ إذا منعت من المصلى محل الصلاة لصلاة العيد، فما بالك في المسجد. إذن الحكم هو كقول جمهور أهل العلم، لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. يأكد هذا المعنى، يأكد هذا المعنى حديث السيدة عائشة لما طلب الرسول صلى الله عليه وسلم أن تمشط شعره، فقالت إني، قال إن حيضتك ليست في يدك. تأمل هذا الحديث، عائشة استقر في نفسها أنها حائض، ما يجوز أن يدخل شيء من بدنها إلى المسجد لأنها حائض، فقال لها الرسول الحيضة ما في يدك، أنت بدنك برا، أنت بيدك بس تمشطي، حيضتك ليست في يدك. فهذه كلها معاني تساعد مذهب جمهور أهل العلم في أن الحائض لا يجوز لها المكث واللبث في المسجد. نعم. وهنا لحظة، وهنا الرواية حقت ابن عمر خلاف رواية السيدة عائشة، قال ولا تقرب المسجد حتى تطهر، ولا تقرب المسجد حتى تطهر، هذا نص. استدلال أهل العلم اللي استدلوا بجواز مكث الحائض بلفظ السيدة عائشة، اصنعي كما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. أما حديث ابن عمر فإنه لا يساعد على الاستدلال لأنه منعها حتى من قربان المسجد. نعم. حتى تغتسل، كيف كيف هذا صح، صح يقول. نعم.
قال عبد الله بن عمر بن
كانت العرب تعتقد أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فأبطل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. فلما حج أمر الصحابة المفردين والمتمتعين أمرهم والقارنين الذين لم يسوقوا الهدي أمرهم أن يجعلوها عمرة إبطالا لما كان عليه أهل الجاهلية من اعتقادهم أن العمرة في أشهر الحج اللي هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، كانوا يعتقدون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. فالرسول إبطالا لهذا أمر الصحابة رضوان الله عليهم أن يعتمروا أن ينقضوا حجهم إلى عمرة. المفرد يجعلها عمرة، والمتمتع خلاص هي عمرة، والقارن الذي لم يسق الهدي يجعلها عمرة. حتى قال لو لم أسق الهدي لجعلتها عمرة، لكنه ساق الهدي صلى الله عليه وسلم. فالعرب كانت تعتقد أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، والرسول أبطل هذا بهذا الكلام وقال دخلت العمرة في الحج وشبك في يديها هكذا. هذا الكلام من الرسول له تفسيران. التفسير الأول أن العمرة تجوز في الحج مطلقا خلافا لكلام أهل الجاهلية. والتفسير الثاني أنه يجوز نقض الحج إلى عمرة والعمرة إلى حج لأنهما متداخلتان، دخلت العمرة في الحج إلى أن تقوم الساعة. فقال أحد الصحابة يا رسول الله ألنا خاصة أم للناس عامة؟ وجاء مرويا عن أبي ذر قال بل لكم خاصة. اختلف العلماء في هذا، ما معنى قوله بل لكم خاصة؟ ما معنى؟ أرجح الأقوال في هذا أن الحكم بالإلزام بنقض الحج إلى عمرة ويكون على هيئة المتمتعين كان عليهم واجبا دون غيره. ويبدو أن ابن عباس سمع هذا وما انتبه، يعني بلغه أن الرسول أمر بأن ينقض الحج إلى عمرة وما انتبه أن القضية بس لهم خاصة، يعني بس أهل الحج في تلك السنة من أجل إعلان وإظهار إبطال سنة الجاهلية. والحمد لله زال هذا الاعتقاد، ما عاد هو فيه، بس يعني في ذاك الوقت ذيك السنة اللي حج فيها الرسول كان هذا الأمر ظاهر، فأراد الرسول إبطاله فأوجب عليهم نقض الحج إلى عمرة. المفرد والقارن يجعلها عمرة ويحل منه وينهي الموضوع. هذا أرجح الأقوال في معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل فقال بل لكم خاصة. يبدو أن ابن عباس من هنا دخل عليه القول بوجوب التمتع، ولكن أهل العلم الذين يعني سمعوا ما لم يسمعه ابن عباس ترى لا تستغربوا. تدروا أنتوا ابن عباس مدة لقائه بالرسول قديش؟ كم التقى ابن عباس بالرسول؟ عمره 14 سنة، صح؟ مات عمره 13-14. من هذه 13-14 سنة كم التقى بالرسول؟ كم سنة التقى بالرسول؟ ابن عباس لم يلتقي بالرسول إلا بعد فتح مكة في السنة الثامنة، يعني كل المدة اللي التقى بها بالرسول سنتين وشهور. لم يروي ابن عباس عن الرسول مباشرة بصيغة صريحة قال رسول سمعت رسول الله، بصيغة صريحة بالتتبع والاستقراء كما يقول الحافظ ابن حجر إلا حوالي 40 حديث، منها الصحيح ومنها الحسن ومنها ما هو قريب من الثبوت. بعض أهل العلم يقول لم يسمع ابن عباس من الرسول مباشرة إلا 5 أحاديث، لكن بالتتبع والاستقراء ابن حجر يقول بلغت إلى 25 إلى حدود 40 حديث. يعني كل هذه الروايات التي تسمعها من ابن عباس هي مما سمعها الصحابة عن الرسول. ابن عباس كان صغيرا عند الرسول حتى يقول ما كنا نعرف انقضاء صلاة الرسول إلا بالتكبير فوق وراء آخر الصفوف. لا تستغرب لما أجي أقول لك أنه احتمال دخل القول على ابن عباس بوجوب التمتع من هذه القصة اللي صغر سني وفاته بقية المعلومات فيه. لا تستغرب ممكن لأن هو نفسه يقول في قضية الحج حجة الرسول يقول وقد نهست الاحتلام أتيت إلى رسول الله يصلي بمنى وأنا على إتان وقد نهست الاحتلام فنزلت عن إتاني وتركتها بين الصفوف ودخلت فلم ينكر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد هذا الحديث البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة تحت باب سترة الإمام سترة لمن خلف. الشاهد قوله وقد نهست الاحتلام فإذا انتبه صغر سنه وأنه قد نهز الاحتلام وأنه ما مكث إلا سنتين ونص وأنه ما كان يعرف انقضاء صلاة الرسول إلا بسماعه للتكبير بآخر الصفوف. إيش يدلك هذا؟ معناته في احتمال كبير أنه ابن عباس دخل عليه القول بوجوب التمتع من هذه القصة لأن الرسول أوجب على الصحابة أن ينقضوا حجهم إلى عمره. فمن هنا دخل على ابن عباس القول بوجوب التمتع ما انتبه لقضية إنها لكم خاصة وما ذكره أهل العلم بعد ذلك من أن هذا الأمر كان لهم خاصة يعني الحكم بوجوب نقض الحج إلى عمره كان واجبا على من حج في تلك السنة. ما انتبه لهذا الأمر رضي الله عنه. واضح؟ إذن العمرة في أشهر الحج جائزة والرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر. عمرة اللي هي يوم سنة الحديبية اللي ردته فيها قريش فعمل الرسول بحكم الإحصار فذبح الهدي ورجع إلى المدينة بعد صلحه مع قريش وكان من الصلح أن يعود في العام الذي يلي لأنه قريش قالت له دحين إذا دخلناك العرب راح تقول علينا إنك أنت غلبتنا خلاص تروح السنة وترجع السنة التي وافق الرسول. العمرة الثانية هي عمرة القضية اللي هي عمرة السنة اللي تلي الحديبية. ليه سموها عمرة القضية؟ يعني اللي اتفق فيها الرسول مع قريش تقاضى على الصلح هو وقريش فيه. وبعضهم يسميها عمرة القضاء يعني القضية وبعضهم يتوهم أن القضاء يعني هذه عمرة قضاء عن العمرة التي قبل وهذا غير صحيح كما نبه عليه أهل العلم. هذه العمرة الثانية. العمرة الثالثة لما جاء من الجعرانة والجعرانة تضبط بثلاثة طرق احنا نقول جعرانة بضم الجيم وتخفيف الراء وتسكين جعرانة تسكين العين ضبطين ثانيين جعرانة بتخفيف الراء وجعرانة ثلاث أضباط تضبط بها هذه الكلمة وهو اسم موضع في خارج مكة من جهة الشمال الشرقي من جهة الشمال الشرقي قبل الشرايع بعد الشرايع عند الملعب هو الملعب ذاك خلاص هذه هي جهة الجعرانة. هذه العمرة الثالثة في مرجعه من حنين عليه الصلاة والسلام. العمرة الرابعة التي كانت مع حجه وتلاحظ كلها في ذي القعدة كلها في ذي القعدة عمره صلى الله عليه وسلم. أورد المصنف أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 3 عام الحديبية وعام القضية وعام الجعرانة لم يذكر الرابعة لأنها مع حجته وذكر 3 عمر مستقلة لم تكن مع حجته صلى الله عليه وسلم. ثم أورد عن أبيه عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله لم يعتمر إلا ثلاثا، إحداهن في شوال واثنتين في ذي القعدة. قال أهل العلم لم يعتمر الرسول في شوال، ولكن لعل عروة بن الزبير علم أن الرسول اعتمر قريبا من شوال في أول ذي القعدة، والعرب تذكر الشيء بما يقاربه، تذكر الشيء بما يقاربه، فلعله ذكر هذه التي في شوال، يعني أنه عملها في أول ذي القعدة، وإلا فإن كلامه مخالف لما قالته خالة عروة عائشة بنت أبي بكر من أن عمر الرسول كلها كانت في ذي القعدة. ثم أورد عن عبد الرحمن بن حرمل الأسلمي أن رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال أعتمر قبل أن أحج؟ قال سعيد نعم قد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. طب هل يعتمر بعد الحج؟ نقول أعمر الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة بعد الحج. طيب يا شيخ أنا بدي أجي أحرم بالحج وأبغى أهرب من النسك هدي التمتع وهدي القران بإني أحرم بالعمرة بعد الحج، فأقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم أورد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن أبي سلمة ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد أم سلمة هذا متربي مع الرسول صلى الله عليه وسلم. لما تزوج الرسول أم سلمة وخطبها في أول الأمر اعتذرت له بأبنائها بأولادها. أن عمر بن أبي سلمة استأذن عمر بن الخطاب أن يعتمر في شوال فأذن له فاعتمر ثم قفر إلى أهله ولم يحج. أقول هذا يفيد أنه يجوز أن يعتمر الإنسان في أشهر الحج بدون أن يحج، حتى ولو كان آفاقيا، حتى ولو كان آفاقيا، وأنه ليس في ذلك قصور ولا لوم، فإنه فعله بأمر عمر بن الخطاب، يعني بعلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد. نقرأ ولا في الوقت كيف؟ طيب نأخذ هذا الباب صغير. يلا.
قال رحمه الله وقال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان
مراد المصنف فيه بيان مسألة سبقت في الحج، الآن هو يذكرها هنا في العمرة، وهو متى يقطع المعتمر التلبية، هو يأتي يلبي متى يقطع التلبية. فمنهم من قال يقطع التلبية إذا دخل الحرم، والمراد بالحرم أرض الحرم، خلاص. فإذا أحرم مثلا من التنعيم أول ما يدخل الحرم يقطع التلبية على هذا القول. ومنهم من قال يقطع التلبية إذا شاهد المسجد الحرام، ومنهم من قال يقطع التلبية إذا بدأ الطواف واستلم الحجر بداية الطواف يقطع التلبية. ومنهم من فصل قال الآفاقي اللي جاي من بعيد يلبي حتى يأتي الحرم يقطع التلبية، يعني يأتي أرض الحرم. وغير الآفاقي لا يقطع التلبية حتى يبدأ الطواف، والأمر في ذلك واسع، والأمر في ذلك واسع. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Yeah.